بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أكملان أتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله باب الوضوء، ناسب أن يذكر بعد الوضوء المسح على الخفين، لأنه ملحق بالوضوء ورفع الحدث. ولما كان المسح على الخفين له مسائل خاصة، جعل له العلماء باب خاص بالمسح على الخفين. والمقصود بالمسح على الخفين، الخف هو ما يلبسه الرجل أو المرأة على رجله من جلد أو غيره، والخف يجمع على خفاف، ويصنع غالبا الخف، أو كان يصنع غالبا من الجلود، ولذلك ألحق به العلماء كل ما كان من مما يصنع من ذلك على الرجل وعلى القدم، كالذي يصنع من الصوف أو يصنع من القطن أو غيره من مما يلبسه الإنسان. فلذلك جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخف وعلى الجورب وعلى الجوربين، وهذا دليل على أن ما كان ساترا لمحل الفرد إلى الكعبين، ساترا للقدم إلى الكعبين، فهو في حكم الخف وحكم الجورب. فكل ما يلبس على الرجلين من جلد أو صوف أو غيره يغطي القدم إلى الكعبين فهو ملحق به. ومن ذلك ما يلبسه اليوم العسكر الذي يعرف باسم البسطار، فالبسطار يغطي القدم وفوق الكعبين، فلذلك يجوز المسح عليه على الشروط التي سنعرفها إن شاء الله في هذا الباب. وهذا الحكم عام للرجال وللنساء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه عن جرير أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه. ففي هذا الحديث تحديث جرير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وأيضا جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية وعلى الخفين. وأيضا جاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وعلى النعلين. وحمل بعض العلم حديث النعلين على أن هذه النعال هي بمعنى الخفاف، أو كانت تغطي موضع القدم العضو كاملا إلى الكعبين. والعمامة أيضا ألحق العلماء أيضا بما يجوز مسح عليه العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وسيأتينا حكم ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله في حكم المسح على الخف، قال: ليس في قلبي منه شيء. فيه 40 حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. لذلك الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فأهل السنة والجماعة جميعا الأئمة الأربعة وفقهاء أهل السنة مجمعون على جواز ذلك، خالف في ذلك الرافضة. ولذلك تذكر أو يذكر أهل العلم مسألة المسح على الخف من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يخالفون فيها هذه الطائفة وغيرها من الطوائف التي لا يرون جواز. ثم قال المصنف بعد ذلك: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. الجوارب هذا اللفظ يسميه اليوم الناس عندنا كما هو عندنا بالعامة يقولون عنها دلاغات، وبعض البلدان يسميها الشراب. فالشراب والدلاغ هو اسم للجورب، والمؤلف هنا ذكر صفة للجورب فقال الجوارب الصفيقة. ما المقصود بالجوارب الصفيقة؟ الجوارب الصفيقة الصفيقة التي تصنع من صوف أو من غيره، وتكون لاصقة وتكون سميكة، لاصقة على القدم وتكون سميكة. لذلك بعض الفقهاء يقول إذا كانت الجوارب شفافة لا يجوز المس عليها، لكن لا دليل على ذلك، لأن الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوارب، ولم وجاء مطلق ولم يعني يحدد نوع هذا الجوارب. لكن الشرط الذي تؤيده النصوص هو أن يكون مما يمكن المشي عليه، إذا كان الجورب يمكن المشي عليه. أما الجورب الذي لا يمكن المشي عليه يسقط عند المشي، فهذا لا يكون قد غطى وستر العضو كاملا. إذن كل جورب ممكن أن يمشي عليه الإنسان سواء كان شفافا صفيقا سميكا رقيقا، طالما أنه يستطيع المشي عليه فإنه يجوز المسح عليه. قال التي تثبت في القدمين، التي تثبت في القدمين. إذن هذا الوصف الذي تثبت في القدمين عند المشي هذا وصف يتفق مع مجموع الأدلة الدالة على جواز المسح على الخفين وعلى الجوربين، لأنه مما أخذ منه العلماء أنه يجب أن يكون قد غطى العضو كاملا إلى الكعبين، ولا يمكن ذلك إلا ما يمكن المشي عليه. ثم قال التي تثبت في القدمين والجراميق. أيضا هذه الجراميق قال التي تجاوز الكعبين. الجراميق جمع جرموق، والجرموق هو خف قصير يصنع من الجلد لكنه يغطي إلى الكعبين، وليس معنى أنه قصير أنه دون الكعبين، لا، يغطي الكعبين لكنه قصير بمعنى أنه فقط يغطي الكعبين، يعني يغطي القدم إلى الكعبين. وهذا يحمل يعني يدل على أن مع الخف الذي كان يستعمل سابقا والذي كان يرتفع عن الكعبين إلى شيء من الساق، فلذلك الخفاف هي التي أشبه ما تكون بالبسطار الذي يلبس اليوم يلبسه العسكر، فهذا يكون غالبا الخف يصنع من الجلد ويلبسه الرجل وكذلك تلبسه المرأة إلى ما يغطي جزءا من الساق، ثم يربط ربطا، ثم يربط ربطا مثل البوت، مثل البوت. فهذا الجرموق هو خف صغير، الجرموق هو خف صغير لكنه يغطي محل الفرض ويكون ساترا لمحل الفرض. قال الجراميق التي تجاوز الكعبين، وهذا يدل على أنه ماذا؟ أنه فوق الكعبين وغطى المحل الفرض كاملا. في الطهارة الصغرى، أي متى ما انتقض وضوء من كان لابسا الخف على طهارة في ناقضا من نواقض الوضوء، فإنه يجوز عند ذلك إذا توضأ أن يمسح على الخفين وعلى الجوربين. أما إذا انتقض وضوءه أو يعني بطل طهارته بسبب جنابة أو حيض أو نفاس طهارة الكبرى، فإن هنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه غسل القدم ولا يصح المسح. إذن المسح يكون في ماذا؟ في الحدث الأصغر. ثم قال المصنف بعد ذلك يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. هذا فيه بيان تحديد المدة التي يجوز فيها المسح على الخف. فإذا كان مقيما فيجوز له أن يمسح على الخف يوما وليلة. ما مقدار اليوم والليلة بالساعة التي يستعملها الناس اليوم؟ هي مدة 24 ساعة. مدة ماذا؟ 24 ساعة. لو افترضنا أنه مسح على خفه الساعة 9 مساء، فإنه له أن يمسح إلى 9 من يوم الغد مساء، وثلاثة أيام للمسافر وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي 24 و24 و24، هذه 72 ساعة. إذن المسافر له ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم له يوم وليلة، يجوز له متى ما انتقض وضوءه بنواقض الحدث الأصغر، جاز له عند الوضوء أن يمسح على الخف على الشروط التي سيذكرها بعد قليل المؤلف. والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، وكذلك حديث أنس بن مالك أيضا في تحديد ذلك جاء عند الحاكم وغيره. وهذا الحديث يؤخذ منه أيضا الدلالة على أن المسح على الخف يكون في الطهارة الصغرى ولا يصح في الطهارة الكبرى، بل في الطهارة الكبرى يجب غسل القدم مع البدن، لقوله إلا من جنابة في الحديث صفوان قال: ثلاثة أيام ولا لهن إلا من جنابة. ثم قال: من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله. هنا مسألة، وهي أن هذا التوقيت اليوم والليلة متى يبدأ؟ هل يبدأ مع أول مسحة كما مثلنا لكم قبل قليل، إذا مسح في الساعة 9 مساء فله أن يمسح إلى الساعة 9 مساء في اليوم الذي بعده، فعند الساعة 9 تنتهي المدة، لكن ابتداء المدة التي هو الساعة 9، هل إذا توضأ عند الساعة 9 أو إذا أحدث؟ بمعنى أنه إذا توضأ وضوءه كامل ثم لبس الخف ثم أحدث الساعة 8 مساء ولكنه لم يتوضأ مرة أخرى إلا في الساعة 9 مساء ومسح بعد ذلك، هل يبدأ المسح مدة، نبدأ احتساب المدة من الساعة 8 عند الحدث أو من الساعة 9 عند الوضوء والمسح عليه؟ هنا المؤلف يقول عند الحدث، وهذا الرأي الذي اختاره المؤلف هو الذي عليه يعني الحنابلة في المشهور. والقول الثاني وهو الصحيح أنه ماذا؟ أن المدة تبدأ من المسح وليس من الحدث، تبدأ ماذا؟ من المسح. فمتى مسح على الخف هنا ابتدأت المدة، فلو أحدث ولبس الخف على طهارة ثم أحدث وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس مسح، فإن تبدأ المدة، مدة 24 ساعة للمقيم الذي هي يوم وليلة، من حيث مسح على الخف، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر. قال المؤلف هنا ذكر الدليل، قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. فقال: يمسح المسافر. فمنها أخذ العلماء أن ابتداء المدة يكون من المسح. وأيضا حديث صفوان جاء فيه قال: ألا ننزع خفافنا إلى آخره، فدل على أن الأحاديث كلها تدور على أن ابتداء المدة من فعل المسح وليس من الحدث، فالأحكام علقت على المسح، يمسح المسافر يمسح المسافر. إذن هذا اللفظ دل على أن المدة تبدأ من المسح وليس من الحدث، وهذا هو الراجح خلافا ثم قال المصنف رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، نلاحظ أن المؤلف ذكر مشروعية المسح وأشار إلى أيضا أنه يكون قد تجاوز محل الفرض أو غطى محل الفرض ومدة المسح. لكن كيفية المسح كيف تكون؟ الكيفية وهي أن يكون المسح على أعلى الخف، يكون المسح على ماذا؟ على أعلى الخف، أي على ظاهر الخف. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما، رواه الترمذي وحسنه الشيخ. وأيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي حسنه بعض العلم قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه بالمسح، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود وصحح سناده الحافظ بن حجر. وأيضا قالوا من الأدلة النظرية أو العقلية، قالوا لأنه لما انتقل من الغسل إلى المسح كان ذلك فيه تخفيف ورخصة، لذلك المسح على الخفين يذكرها أهل العلم أنها من باب الرخص التي ترخص الله عز وجل فيها على عباده، ورخص الله عز وجل لعباده في التخفيف ورفع المشقة والحرج عليهم، في أنه يكفي أن يمسحوا عند لبس هذا الخف على طهارة. فلما كان الحكم في التخفيف فإنه يناسب التخفيف أن يكون المسح على الظاهر دون الباطن لأنه أسهل، فزاد في التيسير والسهولة، فجعل الحكم فقط للأسفل ولم يوجب تعميم المسح من الأعلى ومن الأسفل، وإنما اكتفى من الأسفل. وكذلك المسحة تكون ماذا؟ مسحة واحدة وليس كالغسل ثلاثا، إذن أن تكون على ظاهر الخف وأن تكون مرة واحدة كما دل على ذلك حديث المغيرة وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة، يعني انتهت المدة، أو خلع قبلها، أي خلع قبل انتهاء المدة، بطلت طهارته. بطلت طهارته هذا حكم يرجع إلى الصورتين. ننظر أولا إلى الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف، ما هي؟ قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة. قلنا المدة مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. اليوم والليلة للمقيم التي هي 24 ساعة، لو مسح وتوضى ثم مسح على خفه وبدأ الـ24 ساعة، ثم انتقض وضوء مرة أخرى ومسح، وهكذا حتى مضى عليه أي المقيم 24 ساعة، عنده تمام الـ24 ساعة، وكان قد مسح قبل تمام الـ24 ساعة على خفه، فأكمل الـ24 ساعة وهو على طهارة، على طهارة، وهذه الطهارة كان قد مسح على خفه، هل يعتبر بانتهاء المدة؟ انتهاء المدة يعتبر ناقض، فيعتبر هنا قد بطل وانتقض وضوءه أو لا. هنا المؤلف يرى، وهو رأي المذهب المشهور، أن انتهاء المدة من نواقض المسح، ومن نواقض أيضا من مسح، فيكون ناقض من نواقض الوضوء في المسح انتهاء المدة، وهذا القول لا دليل عليه. فالصحيح أن انتهاء المدة إنما يرفع حكم مشروعية المسح وجواز المسح، فعند ذلك إذا انتهت المدة وكان على طهارة فإنه يجوز له أن يصلي ويقرأ القرآن على هذه الطهارة. فإذا انتقض بعد انتهاء المدة اليوم والليلة، انتقض وضوءه، فإنه بعد ذلك يجب عليه نزع الخف وغسله ولا يجوز له المسح لانتهاء المدة. إذا انتهاء المدة لا يدل على انتقاض الطهارة، وإنما انتهاء مدة جواز المسح، وهذا هو الصحيح. لما؟ لأن مسألة المسح على الخف هل هو رافع للحدث أو مبيح للعمل سنتكلم. نعم، المسألة التالية وهي نريد أن ننبه عليها، وهي مسألة هل المسح على الخف رافع للحدث مثله مثل غسل القدمين في الوضوء، أو أن المسح على الخف مبيح للعبادات وما يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن. الصحيح أنه كما قلنا أن المسعى الخف رافع للحدث، فلا فرق بين المسعى الخف واسل القدمين. لما؟ لأن الشارع الحكيم لما جاء في حكم أو في إباحة المسح وجعله من صفة الوضوء كما في حديث المغيرة بن شعبة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على خفيه فهم بالدخول المسجد، فقام المغيرة أراد أن ينزع عنه خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ورآه قد مسح عليه فدخل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لا فرق بين أن يكون مسح على قدميه غسل قدميه أو مسح على خفيه، فالحكم واحد، وهي أن هذه الطهارة رافعة للحدث. وإنما متى يكون الأمر مبيح؟ في المسائل التي هي رخص على غير ماذا؟ على غير الأصل الشرعي، أو على غير ما أمر به شرعا أو ما أبيح شرعا في الغالب، لأنها رخص. مثل الحدث الدائم، إنسان في سلس بول دائم ما ينقطع عنه البول، ماذا يفعل؟ لو توضأ وأثناء الوضوء وبعد الوضوء وأثناء الصلاة متصل هذا نزول البول، ماذا يفعل؟ هل نقول له لا تصلي لأن حدثك دائم؟ نقول نعم صل. يصلي، ماذا يفعل؟ قالوا يتوضأ ويصلي مباشرة. فهنا تكون هذه الطهارة ربما نصطلح على أنها ماذا؟ أنها أباحت له الصلاة وصحت صلاته رغم نزول ماذا؟ نزول الحدث عليه. فهذا يسمى طهارة حكمية، تسمى طهارة ماذا؟ طهارة حكمية. فهنا ممكن أن نتجوز باللفظ ونقول أن هذا مبيح له في العبادة. أما المسح على الخف فإنه رافع وليس مبيح على الصحيح من أقوال العلماء. أما من قال أنه مبيح فإنه يجعل متى ما انتهت المدة، مدة المسح، فإنه يرجع كما كان قبل لبسه وهو على غير طهارة، أو أنه يعني انتقض وضوءه ومسح، فإذا انتهت المدة يرجع إلى عدم بقائه على طهارته وأنه على حدث، وعند ذلك يجب عليه عند انتهاء المدة أن يتوضأ مرة أخرى، وهذا لا دليل عليه. وإنما المسح مما مسح الخفين مما ثبت شرعا كحكم الغسل على القدمين فحكمهما واحد. أما الصورة الأخرى التي ذكرها المؤلف وقال أو خلع قبلها بطلت طهارته، هل هنا هذه مسألة، هل خلع الخف يعتبر ناقض من نواقض الوضوء في من مسح على خفه؟ هذه مسألة خلافية، وهذه المسألة أنا الحقيقة أميل إلى قول ببطلان الوضوء، بطلان ماذا؟ الوضوء عند نزع الخف، لأن حكم المسح متعلق بالمسح، رفع الحدث هنا تعلق بالمسح على الخف، فإذا نزع الخف هنا ارتفع معه حكمه، فيرجع إلى بطلان وضوءه، فيجب عليه أن يعيد الوضوء. وشيخ الإسلام تيمية والشيخ أيضا ابن عثيمين وأظن أيضا الشيخ السعدي يرون أنه لا تبطل الطهارة إذا نزع خفه، وأنها إنما تبطل بما ثبت في نواقض الوضوء. أما نزع الخف أنه لا يعتبر ناقض للوضوء، قالوا لأنه ملحق بالمسح على الرأس، لو مسح في الوضوء على رأسه أي على شعره وكان له شعر ثم حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ قالوا كذلك الخف. فنقول هناك فرق، الشعر نعم أنه منفصل لكن له حكم المتصل، بخلاف الخف فإنه منفصل وليس له حكم المتصل لأنه ليس جزء من الإنسان بخلاف الشعر. فلذلك أنا أميل إلى هذا القول وهو أحوط أيضا، وخرجا من الخلاف نقول أنه من نزع خفه ثم قال المصنف بعد ذلك: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. هنا يريد المؤلف أن يشير إلى المسح على الخف وكذلك العمامة. وألحق الحنابلة العمامة بالخف في هذا الشرط، وهو أنه لا بد أن يكون قد لبس الخف وكذلك العمامة على طهارة. أما إذا لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز له المسح عليه، بمعنى أنه إذا كان على حدث، حدث من الأحداث كخروج الريح أو الغائط أو البول، ولبس بعد ذلك الخف أو لبس العمامة قبل أن يتوضأ، فإنه لا يصح أن يمسح عليها. إذا متى يمسح عليها؟ قال: لا بد أن إذا كان على حدث لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخف والعمامة. إذا أراد أن يلبس الخف أو العمامة يلبسهما على هذه الطهارة، ثم بعد ذلك إذا انتقض وضوءه بخروج ريح أو ما يخرج من السبيلين أو بنوم عميق، فإذا انتقض بذلك عند ذلك يجوز له أن يتوضأ ويمسح على الخف وعلى العمامة. والدليل على ذلك حديث المغيرة الذي ذكرناه قبل قليل، وهو المتفق عليه، أنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فصببت عليه فتوضأ فمسح على خفيه، قال: فلما أراد أن يدخل هممت أن أنزع عنه خفيه، فقال: دعني فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخف على طهارة، وذكر ذلك للدلالة على أن من شرط جواز المسح عليه أنه يكون قد لبسها على ماذا؟ على طهارة، بقوله: دعني فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا دليل على اشتراط الطهارة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. ويجوز المسح على الجبيرة. أولا المسح على الجبيرة، الجبيرة هي ما يضعه الإنسان عند إصابته بجرح أو بكسر في بدنه، فإذا وضع الجبيرة على موضع من ما على موضع من أعضاء الوضوء كاليد أو الرأس أو القدم، فعند ذلك يجوز له أن يمسح عليها، لحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وابن ماجه في الرجل الذي شج رأسه في سفر فسأل أصحابه ماذا يفعل، وكان قد أجنب، هل يغتسل وهو لا يستطيع الاغتسال فإن الاغتسال سيزيد جرحه، أو يتيمم، أو ماذا يفعل؟ قال: فأمره أصحابه بالغسل من الجنابة، فمات بسبب ماذا؟ هذا الاغتسال، لأن الماء مع الجرح زاد الماء ونزف فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله ألا سألوا، يعني هل سألوا قبل أن يفتوه، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أن يتيمم بدلا عن الغسل، ويأصب على جرحه، أي يربط على جرحه جبيرة، ويربط على جرحه خرقة، هذه الخرقة تعتبر من الجبائر لأنها موضع في الرأس، والرأس يوضع عليه اللفائف والخرق وهذه الأشياء، ومثل اليوم يوضع عليها هذا لزاق واللفائف يلف بها الرأس، ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، يعني عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك، بعد أن يرفع الجنابة بالتيمم، أراد بعد ذلك أن يتوضأ وغسل أعضاءه، فإذا جاء موضع الرأس يمسح على ماذا؟ على الخرقة. وهذا فيه جواز المسح على الجبيرة، وألحق العلماء أيضا بالجبيرة اللفائف و اللزاقات اللي اليوم تصنع واللصوق التي توضع على الجروح، لزقة الجروح ولفة اللفائف التي توضع على الجروح تأخذ حكم ماذا؟ حكم الجبيرة. وذكر المؤلف هنا ضابط في ذلك، فقال إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، يعني إلى أن يحلها، يعني لا ينبغي عند وضع الجبائر واللفائف واللزقات أن يضعها في غير، أن يضعها أكثر من الحاجة التي يريد، فلا يضعها أكثر من الحاجة التي يريد. فإذا وضع أكثر من الحاجة وغطى على جزء من العضو الذي يجب غسله، فهنا يجب إزالة هذا الزائد. أما القدر الذي يحتاج إليه، يعني حتى تثبت هذه الجبيرة وهذه اللفائف، واحتاج إلى زيادة لتثبيتها، ما في حرج، لكن أن يلف زيادة عن الحاجة، فهنا يجب إزالة الزائد هذا حتى يغسل مكانه. فلذلك يقول إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة، فلذلك قال العلماء يجب أن يزيل ما وضعه فوق موضع الحاجة، فيجب نزعه إلى أن يحلها. هذا إشارة إلى المدة، إشارة إلى ماذا؟ إلى المدة، مدة المسح في الجبيرة، أنها ليس لها مدة محددة، فلو طالت يوم يومين أسبوع شهر شهرين لا حرج، متى ما انتهت الحاجة من الجبيرة ومن اللزاقات ومن اللفائف، عند ذلك يزيل هذا اللزاق وهذه اللفائف وهذه الجبيرة ويغسل الموضع. أما عند حاجته يمسح عليه، فإذا انتهت الحاجة وبرأ الجرح أزاله. ويلحق في ذلك، اليوم بعض النساء لا تستطيع تأخذ مانع الحمل من الحبوب، فأوجدوا لهم لزقات، لزقة مانع الحمل تضعها المرأة، فلا حرج في استعماله، فإنه يلحق باللفائف والجبائر لحاجة المرأة له، لأنه الحبوب تضر صحتها، فلا حرج. إذا ثم قال المصنف رحمه الله: ومن مسح مسافرا ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. أيضا أتم مسح مقيم هذا حكم راجع إلى الصورتين. أما الصورة الأولى قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام، يعني كان مسافر، والمسافر يباح له المسح 3 أيام، وأثناء سفره مسح على خفه ثم وصل إلى بلده، انتقل من كونه مسافر إلى كونه ماذا؟ مقيم. طيب، هو لم يمسح 3 أيام، هو مسح يوم، فإذا أو يومين، فإذا وصل إلى بلده وكان مسافرا وصل إلى بلده أصبح ماذا؟ مقيم. هنا قال المؤلف أتم مسح مقيم. نعم، هذه الصورة قول المؤلف صحيح، وهو الراجح وهو الصحيح، أنه يأخذ بحكم المقيم، لأنه أصبح مقيم فإنه يأخذ أحكام المقيم، والمقيم له يوم وليلة، وهذا كان مسافرا فابتدأ مسحه وهو مسافر، فمسحها مدة ماذا؟ مدة يومين مثلا قلنا، هنا انتهت المدة، إذا وصل أصبح ماذا؟ أتم مسح مقيم، فتكون قد بدأ مسحه مدة يومين، فإذا وصل وأصبح مقيم فإنه هنا ينقطع عنه المسح ويجب عليه غسل القدم. إذا كان مسافر ومسح وبعد ساعة أو ساعتين أو 4 أو 5 ساعات وصل إلى بلده، مثل الآن بالطيارة ما شاء الله 3 ساعات 2 ساعات لو واصل، يجي من أقصى الدنيا من تركيا يجي الكويت ب3 ساعات، فلو فرضنا أنه مسح في مطار تركيا اسطنبول ووصل إلى الكويت، نقول لك الآن أن حكم المقيم، فلا تترخص ب3 أيام وإنما يوم وليلة، فإذا تم لك يوم وليلة 24 ساعة من ابتداء المسح تنتهي هذه المدة. الصورة الثانية قال: أو مقيما ثم سافر، يعني كان مقيم ولم يسافر، ومسح على، كان في المطار هو في الكويت وراح للمطار يبي يسافر إلى الرياض، فقال أنا بمسح الحين وأنا في المطار مسح. ابتدأ مدة المسح، ركب الطيارة وسافر للرياض، وصل للرياض. يقول المؤلف إذا كان مقيما أو مقيما ثم سافر يتم مسح مقيم تغليبا لجانب ماذا؟ جانب الإقامة الحضر. هنا هذه مسألة، الصورة الثانية نحن نخالف المؤلف. لما نقول طالما أنه أصبح مسافر فإنه يأخذ مدة ماذا؟ مدة المسافر، لأن المدة علقت بماذا؟ بحاله مقيما أو مسافرا. فإذا غلبنا جانب الإقامة مع أنه مسافر فقد فوتنا عليه الرخصة التي شرعها الشارع الحكيم في هذه المسألة. فنقول إذن إذا مسح مقيم ثم سافر فإنه له أن يمسح مدة 3 أيام بلياليهن، لأنه أصبح مسافرا فله أن يتم مدة المسافر، وهذا هو الصحيح. إذن ومن مسح مسافرا ثم قام فيتم مسح مقيم، ومن أو مقيما ثم سافر هنا نقول فله مدة المسافر، وهذا هو الراجح. ثم قال المصنف بعد ذلك، قال ويجوز المسح على العمامة إذا كان ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. المسح على العمامة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه وعلى عمامته وعلى الناصية، وهذا في حديث المغيرة فهاء في صحيح مسلم. فهذا يدل على جواز المسح ماذا؟ على جواز المسح على العمامة. هنا المؤلف ذكر صفة، هذه الصفة هي الضابط للعمامة عند الحنابل، فقالوا أن تكون ذات ذؤابة، إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ذات ذؤابة، ذات ذؤابة هذا نوع من أنواع العمائم الذي يكون لبسها فيه مشقة في نسيها، تجعل لها ذؤابة ثم تلف على الرأس ثم تلف على الحنك. ذات الذؤابة تكون محنكة، يعني يلفها على رأسه ثم يلفها على حنكه ويعيدها على رأسه، هذا يشق عليه نزعه، وهذه لا يفعله الناس سابقا إلا في حال السفر، غالبا في حال السفر، لأنها يشق عليهم نزعها، والمسافر يعني يريد أن يتعجل في سفره فيشق فيلبس بطريقة لا ماذا لا ينزعها بعد ذلك أو لا يكرر نزعها فيلبسها بهذه الصورة. لكن هل هذه فقط هي الصورة التي يشق فيها نزع العمامة؟ نقول لا، وإنما هذه هي التي جاءت في صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها أنها ذات ذؤابة، لكن ليست كل العمائم هكذا. لذلك يجوز المسح على كل عمامة بشرط أن تكون ماذا؟ كما قال المؤلف ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. فما جرت العادة بكشفه غالبا يكون ماذا؟ الناصية، القذلة، وما يكون جهة الزلف، لأنه يخرج أحيانا الأذنين. فالعمامة إذا كانت تلف على الرأس وتشد ويشق نزعها جاز المسح عليه. أما العمامة التي لا يشق نزعها وخفيفة مثل الغترة التي يلفها الإنسان على رأسه، هذه لا يجوز المسح عليها لأنه يسهل نزعها. ثم قال المصنف بعد ذلك، والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني يجوز للمرأة أن تمسح على الخف وعلى الجورب وتمسح على العمامة إذا لبست العمامة وعلى الجبيرة، إلا أن العمامة المؤلف هنا خصها بحكم، قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لأن المرأة غالبا لا تلبس العمامة التي يلبسها الرجل وإنما تلبس الخمار. فهل يجوز للمرأة المسح على الخمار أو لا يجوز؟ المؤلف يرى أنها لا يمسح على الخمار بدلالة قوله إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، وعمامة المرأة هي الخمار. لكن لو افترضنا أن المرأة لبست خمارا وشدت عليه عصابة، وهذا يلبسه بعض النساء، وكانت في سفر ويشق عليها نزعها، ماذا تفعل؟ أليست كالرجل سواء؟ نعم كالرجل سواء. فلذلك نقول يجوز للمرأة المسح على العمامة أو الخمار، العمامة والخمار الذي يشق نزعه. أما الذي لا يشق نزعه مثل الحجاب التي تلبسها المرأة العادي أو الملفع أو الشيلة، فهذا لا تمسح عليه المرأة، إنما يجب إزالته وأن تمسح على رأسها. أحيانا بعض النساء تقول أنا أضع على رأسي حنة، فهل يجوز المسح على الرأس وعليه حنة؟ نعم يجوز أن تمسح المرأة وعلى رأسها الحنة. لما؟ لأن الحنة لا تمنع من وصول الماء، لا تمنع من ماذا؟ من وصول الماء. أحيانا بعض النساء تقول أنا أضع مواد على رأسي ولا يمنع وصول الماء إليها، فألبس عليها مثل اللفة أو مثل العمامة، يعني اللفة أو تلبس عليها شيء من الخمار يغطيها، شيلة تغطيه لا يصله الماء، نقول تمسح عليه من الأعلى أيضا لا حرج، لأن المسح على الخف وعلى العمائم جاء على سبيل الرخص ولا. بالنسبة للسؤال الأول يقول فرضا توضيت الساعة 7 مساء ولبست دلاغ وتوضيت ثاني مرة، يعتبر الوقت من 7 للسبع ولا من بعد ما توضيت؟ لا من بعد ما توضيت، يعني لبست توضيت الساعة 7 مساء ولبست دلاغ وتوضيت ثاني مرة الساعة 8، فإن المدة تبدأ من الساعة 8 من وضوك الذي توضأت به بعد أن لبست الخف ومسحت عليه، عند الوضوء الذي يلي ذلك فإن المدة تبدأ من أول مسحة، من أول وضوء مسحت فيه، أول وضوء مسحت فيه تبدأ المدة، فتحسب 24 ساعة. نعم، فالشريعة جاءت بالرخصة ويجوز أن يترخص الإنسان بذلك عند الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه بحسب ما ذكرنا من الشروط ومن الضوابط في ذلك. انتهينا من باب المسح الخفين. من لديه سؤال حول هذا الباب؟ السؤال التالي وهو هل المسافر سفر معصية هل له أن يترخص بأحكام السفر؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء يرى أنه لا يترخص برخص السفر إذا كان سفره معصية، لكن ماذا اختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء في أنه أحكام السفر من الفطر والقصر وغيرها من أحكام، وكذلك مدة المسح تبقى مشروعة وجائزة في كل سفر، سواء كان سفرا معصية أو طاعة أو مباح، وهذا هو الراجح لأنها جاءت مطلقة دون تحديد، فلا نستطيع أن نحدد أو نقيد أو نخصص إلا بدليل، ولا دليل على تقييده في سفر الإباحة أو سفر المباح وسفر الطاعة، فيدخل فيه جميع أنواع السفر وكان سفر معصية. ثم قال المصنف بعد ذلك والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. الخارج النجس مثل البول نجس، الغائط نجس، من غيرهما أي من غير السبيلين، عافانا الله وإياكم. اليوم في بعض الناس مريض، وهذه الأمراض تؤدي أحيانا إلى إزالة بعض الأجهزة في جسم الإنسان أو زراعة أو تغيير مسار، فربما أحيانا لا يستطيع أن يبول من مخرجه من ذكره، فيوضع له فتحة في بدنه، كذلك لا يستطيع أن يتغوط ويخرج برازه من مخرجه، فيوضع له فتحة في بدنه ويوضع له كيس. هذه أصبحت مخارج لهذه النجاسات، البول والغائط والريح، لكن البول والغائط نجس، فهذه النجاسات هي داخلة تحت هذه المسألة، الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، فهو إذن بالإجماع ناقض إذا خرج من مخرجه السبيل. أما إذا لم يخرج من السبيل وإنما خرج بهذه الفتحات، هذه هل يعتبر ناقض أو لا؟ يقول المؤلف: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. ويدل كلامه على أنه إذا كان قليلا فإنه لا ينقض، وهذه مسألة خلافية، هل القليل الذي يخرج من هذه الفتحات من البول أو الغائط يعتبر أيضا ناقضا أو لا يعتبر ناقضا؟ الكثير يعتبر ناقض، القليل محل خلاف، والراجح أنه ناقض ويتوضأ احتياطا، يتوضأ ماذا؟ احتياطا. ومثل هذه الحالات يا أخوان، أنا كتبت بحث، وهذا البحث منشور في مجلة علمية اسمه الأحكام جراحة تفميم القولون، عفانا والله وإياكم القولون، أحيانا بعض الناس يشيلون جهاز القولون عنده إلى معاه الغليظة فيوضع له كيس خارجي فيوضع له جهاز، هذا رجحنا في هذه المسألة أن هذا الكيس عندما يفتحه ويخرج ما فيه يعتبر ناقض، وأن هذا حكم حكما به حدث دائم، يتوضأ لكل ماذا؟ لكل صلاة، يتوضأ ماذا؟ لكل صلاة، وكلما فتح الكيس وأخرج ما فيه يعتبر ناقض، وإنما يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، وسواء خرج كثير أو قليل فإنه يعتبر ناقض، إلا إذا كان هذا القليل لا يستطيع إيقافه فهو كالحدث الدائم كما قلنا يعذر بخروجه ولا يعتبر خارجا ناقضا، إذا قلنا بأنه من أصحاب الأعذار الذين بهم حدث دائم، فخروج القليل أثناء الطهارة وأثناء الصلاة لا يضر بإذن الله تعالى، لكنه كما قلنا قاعدة الذي به حدث دائم يتوضأ لكل صلاة. قال: وزوال العقل، ذكر أيضا من نواقض الوضوء وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. هذه المسألة أيضا وهي من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل يحدث إما بسبب النوم أو بسبب الجنون أو بسبب ماذا اليوم؟ البنج، استعمل ماذا؟ استعمل بالبنج. كذلك السكر يذهب عقله، السكران يعني أيضا يذهب عقله، فهذا يعتبر هي أسباب وطرق زوال العقل، فهي تعتبر ناقض من نواقض الوضوء. والدليل على أن النوم ناقض وزوال العقل ناقض قوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهم، يعني طالما أن الإنسان مستيقظ والعين إشارة إلى اليقظة، أن الإنسان يقظ فهو قد إذا كان يقظ يفتح عينيه، أما النام فهو الذي يغلق عينيه، فالعين إذا كانت مفتوحة يعني يقظان، وكاء السه يعني ربط الرابط للسه، السه فتح الشرجية مخرج خروج الريح والغائط، فهي طالما إنسان بوعيه فإنه يكون قادرا على التحكم بنفسه، فمن نام فليتوضأ، يعني أنه قد ذهب عنه إدراك ما يخرج منه، فالنوم إذن سبب للنقض فليتوضأ. رواه أبو داود وابن ماجه وحسن الشيخ الألباني. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا أمس في حديث صفوان بن عساب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا في مسح الخف 3 أيام وليالهن إلا من جنابه ولكن من بول أو غائط أو نوم، فدل على أن النوم ناقض من النواقض، وهذا الحديث كما قلنا عند الإمام أحمد وأصحاب السنة والحسن وأيضا الشيخ الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء. بعد أن عرفنا أحكام الوضوء، فإنه من المناسب أن تذكر المسائل المتعلقة بخلاف ذلك، وهو ما يعرف بنواقض الوضوء. وقد درج الفقهاء في ذكر نواقض الوضوء بعد ذكر باب الوضوء وبعد باب المسح على الخفين، لأنه كما قلنا في الدرس الماضي أن باب المسح على الخفين ملحق بباب الوضوء. قول المصنف باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وبعض الفقهاء يسميها بمفسدات الوضوء، وأيضا يطلقون عليها مبطلات الوضوء. فالنواقض والمفسدات والمبطلات حكمها واحد، لأنها بمعنى واحد. وبعد أن عرفنا الأحكام، أحكام الوضوء، وجب معرفة الناقض أو المبطل والمفسد بدليله. والأدلة على عدم قبول صلاة من وقع منه شيء من هذه النواقض التي سنذكرها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. فهذه النواقض التي سيذكرها كلها مبطلة للوضوء، فلا بد من الإتيان بالوضوء إذا وقعت. وهذه النواقض جعلها العلماء راجعة إلى أمرين: الأمر الأول أن هذه النواقض إما أن تكون أحداث بنفسها تنقض بنفسها، أحداث تنقض بنفسها فهو حدث بذاته، مثل البول والغائط فهو حدث بنفسه، وإما أسباب للحدث فهي مظنة لوقوع وحصول الحدث، مثل زوال العقل بجنون أو بناء من عميق سماء كما سنذكر ذلك، وما هو النوم الذي ينقض. لأن النوم والجنون وذهاب العقل وزوال العقل بأي طريقة كانت، أو البنج الذي يكون كلي، أو البنج النصفي الذي يكون نصف البدني من نصف البدن الأسفل، فإن زوال العقل مظنة لخروج الريح، وخروج الريح سبب بذاته، حدث بذاته، أو خروج بول أو خروج غائط، فهذه ربما تخرج من الإنسان، فالبول والغائط ربما يشعر به، لكن خروج الريح لا يشعر به. فزوال العقل مظنة لخروج الريح فيكون من أسباب نقض الوضوء، وسيأتي إن شاء الله الأدلة على ذلك. بدأ المصنف بقوله الخارج من السبيلين، قال: وهي سبعة، قال: وهي سبعة الخارج من السبيلين. وسيأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه السبعة هل هناك زيادة أو لا، لأنه عند بعض الفقهاء أكثر من سبعة. الأمر الأول قال الخارج ماذا؟ الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين أي هما القبل والدبر، سميت أو أطلق على السبيلين بالسبيلين أن هذا سبيل لخروج السموم من البدن، فبول السموم التي في الدم، والغائط هي السموم التي تكون في الجهاز الهضمي، فهذه السموم يدفعها البدن إلى الخارج عن طريق هذين الممرين السبيلين، أي الممرين. فهذه السموم التي تخرج من الإنسان، وكذلك مخرج الريح يخرج أيضا من مخرج الغائط، والدم أيضا للحائض أو النفساء أو المرأة المستحاضة أيضا يخرج منها من السبيلين. فهذا الخارج من السبيلين يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فهذا دليل على أن الغائط ناقض من النواقض، وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل يخيل إليه في صلاته أنه أحدث، قال: فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دليل على أن خروج الريح ناقض. وأيضا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمره بغسل ذكره وأنثيه وخصيتيه عند خروج المذي، فهذا دليل على أن المذي أيضا ناقض، لأنه مخرجه مخرج السبيل. وكذلك حديث المرأة المستحاضة قال لها: توضئي وصلي، فإنما هو عرق، فإنما ماذا؟ هو عرق وليست بحيضة. فهذه أدلة تدل على أن كل هذه الأسباب وكل هذه النواقض وهذه الأحداث خارجة من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من النواقض، إلا ما يستثنى من ذلك، وهو من كان به حدث دائم. مثل ماذا الحدث الدائم؟ مثل من به سلس بول، يعني البول لا ينقطع، مستمر ينزل معه أحيانا 24 ساعة، أحيانا ساعات طويلة، هذا يسمى حدث دائم. كذلك من به استطلاق ريح، يعني الريح دائما تخرج معه، هذه أمراض عافانا الله وإياكم مستمرة. كذلك المرأة المستحاضة الدم ينزل معها دائما مثل النزيف ينزف معها، هذه الأعراض وغيرها التي تخرج من السبيلين بسبب المرض تسمى حدث دائم. يرجع هذه كلها إلى قاعدة اسمها قاعدة الحدث الدائم. هذا الحدث الدائم ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة، وإذا شق عليه الوضوء لكل صلاة يتوضأ للظهر ويجمع معها العصر، ويتوضأ للمغرب ويجمع معها العشاء، رفعا لمشقة الوضوء كل صلاة إذا كان يلحقه مشقة. فعند ذلك يترخص بهذه الرخص، ومنذ وضوئه إلى أن يصلي خلال هذه المدة نزول الحدث، هذه الأحداث الدائمة عليه، لا تبطل طهارته الحكمية، كما قلنا سميت حكمية لأنها في حكم المتطهر، لأنه يعجز عن إيقاف هذه الأحداث. ثم قال: إن إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. اليوم النوم اليسير واليوم النوم الذي يكون فيه الإنسان جالسا أو قاعدا أو قائما، هنا ربما يغفو الإنسان أحيانا، لكن الجلوس والقعود أو القيام يكون قد تحكم في نفسه، فلا يخرج منه ماذا؟ فلا يخرج منه ريح. فلذلك جاء عن أنس رضي الله عنه في مسلم، في صحيح مسلم، قال أنهم كانوا أي الصحابة ينامون وهم قعود. والقاعد يا أخوان يعني قاعد على أليته، على مقعدته في المسجد، ثم يصلون وهم لا يتوضؤون، ينامون وهم قعود، مثل إنسان أحيانا يغلبه النوم وهو جالس. فهذا إذا النوم يعتبر نوم يسير، لما؟ لأنه وهو قاعد. فالنوم العميق إذا كان مستلقي، فإذا كان مستلقيا هذا يعتبر نوم عميق، أما إذا كان قاعدا أو جالسا فهذا يوم ماذا؟ نوم ماذا؟ نوم خفيف، خاصة في المساجد مع الحركة ما لا يكون نوما عميقا. أما إذا كان والله في سيارة، في طيارة، والأخ متمدد وصار لفترة نايم، لا هذا يعتبر ناقض. لكن في المسجد لأن فترة بين الإقامة والأذان فترة قليلة ويسيرة، والناس تتحرك وتقوم وتصلي في حركة، فيكون نومه بين اليقظة والنوم العميق، هذا لا يعتبر ناقض، هذا هو النوم اليسير جالسا أو قائما، فلا حرج إذن عليه أن يصلي عند ذلك لحديث أنس الذي ذكرناه، إذا كان نومه يسير جالسا أو قائما أو قاعدا. ثم قال ولمس الذكر بيده، أي من النواقض أيضا لمس الذكر بيده، أي لمس عضوه. وبعض العلماء يقول لمس الفرج، ولمس الفرج يشمل الرجل والمرأة، فإذا لمس الرجل فرجه أي ذكره ولمست المرأة قبلها أيضا عضوها فهي أيضا لمس الفرج أيضا يعتبر ناقض عند بعض العلماء. وبعض العلماء قال لا، إنما هذا خاص بالرجل لمس الذكر بيده. وهنا لمس الذكر إذا أو لمس الفرج عموما سواء كان الرجل والمرأة إذا لمسه بغير حائل، يعني لامست يده عضوه مباشرة لاصقه، أما إذا لمسه من وراء الثياب فلا يعتبر ناقض. ودليلهم في ذلك حديث بسرة بنت صفوان في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني. وأيضا حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وحديث أم حبيبة أعم من حديث بسرة، لأن حديث بسرة من مس ذكره فيكون في الرجل، أما حديث أم حبيبة فمن مس فرجه فيشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. ولذلك قلنا أن هناك من يجعله مس الفرج عموما يدخل فيه الرجل والمرأة، وسيأتي الآن التعليق. وهذا الحديث حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وأيضا لحديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والدارقطني والبيهقي وحسن إسناده بعض العلماء. فهذا أيضا ذكر ضابط في مس الذكر الذي ينقض الوضوء والفرج الذي ينقض الوضوء إذا كان بغير حائل، أما إذا كان من وراء الثياب فإنه لا ينقض. وهذا كله محمول كما قلنا على اختيار أو المشهور في المذهب. هناك رأي آخر ذهب إليه بعض العلماء وقال أن هذه كلها منسوخة بحديث طلق بن علي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن مس الذكر هل ينقض قال إنما هو بضعة منك، وهذا الحديث أيضا عند أصحاب السنن، وأيضا منهم من حسن إسناده ومنهم من ضعفه، ومن يرى صحته يرى أنه ناسخ لهذه الأحاديث. وهناك رأي أيضا آخر، يعني من يرى أنه ناسخ فيرى أن مس الذكر لا ينقض، وهناك من يرى رأيا وسط وهو جمع بين هذه الأدلة، فمتى ما أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، فقال إذا مس ذكره بشهوة، إذا مس ذكره بشهوة يعتبر ناقض، أما إذا لم يكن بشهوة أي بغير قصد لمس كفه يده باطن يده ذكره فإنه لا يعتبر ناقض إذا كان بغير قصد، أما إذا كان بشهوة فإنه ينقض. وحتى من قال أنه ناقض فإنه يرى أن المس هنا مس الذكر يكون في أرجح أقوالهم أنه يكون باطن الكف، أما ظاهر الكف يعني ظاهر اليد فإنه لا ينقض في أصح الأقوال. والذي نميل إليه أنه إذا مس ذكره شهوة فإنه ناقض، أما بدون شهوة بدون قصد فهو يحمل على حديث ماذا؟ حديث ثم ذكر بعد ذلك من نواقض الوضوء أيضا قال ولمس امرأة بشهوة، ولمس امرأة بشهوة. وهذا أيضا من المسائل الخلافية، هل لمس المرأة يعتبر ناقض أو ليس بناقض؟ منهم من قال مس المرأة مطلق الناقض، ومنهم من قال مس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض، ومنهم من توسط وهو ما اختاره هنا ابن قدامة والمشهور عند الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض، فإذا كان بغير شهوة فلا ينقض. وهذا الرأي الذي اختاره الحنابلة جمعوا فيه بين قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء في آية الوضوء، أو لامستم النساء، فقالوا هذا محمول على الملامسة بشهوة، لأنه جاء أيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ. فقالوا إذن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ماذا يقبلها بدون شهوة، والآية محمولة على الشهوة، فجمعوا بين الآية والحديث وقالوا إذا مس المرأة بشهوة فإنه يعتبر ناقض. والدليل في الحقيقة حديث عائشة يدل على أنه مس المرأة مطلقا لا ينقض، إلا طبعا الجماع، مس المرأة ماذا بالجماع. أما لمس المرأة، مصافحة المرأة التي يجوز له أن يصافحها زوجته يعني إذا قبلها أيضا ولو كان بشهوة فإنه لا يعتبر ناقض، إنما يكون ناقض الجماع كما سيأتي أنه من باب في باب الغسل. والمس المرأة بشهوة إذا تحركت الشهوة ونزل منه شيء من المذي أو غيره فإن هذا يعتبر من نواقض الوضوء في باب ماذا النقض الأول الخارج من السبيلين. أما مس المرأة بشهوة طالما أنه بس فقط ولم يخرج منه شيء ولم يصل إلى الجماع فإنه لا يعتبر ناقض في أرجح الأقوال. ثم قال والردة عن الإسلام، أيضا من النواقض عند الحنابلة الردة عن الإسلام، وهذا أيضا يؤيده قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقط فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكفر لما كان محبطا للعمل فإنه أيضا كان محبطا لجميع العبادات ومن ذلك الوضوء، فالوضوء عبادة فيبطل بالكفر، وأيضا لقوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، فدل على أن الردة تبطل جميع الأعمال، وهذا هو الصحيح أيضا، لأن المسألة فيها خلاف من العلماء، لكن الصحيح أنه يعتبر ناقض، أن الردة ناقض من نواقض الإسلام. وأكل لحم الإبل أيضا من مفردات الحنابلة هذه المسألة، وهي أن أكل لحم الإبل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. ولحم الإبل أي كل أعضاءه، اللحم وما يكون فيه، أما ألبانها فإنها لا تعتبر ناقض، وأبوالها كذلك لمن يشربها لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر ناقض. أما اللحم والكبد أيضا يدخل فيه كله يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا الحديث صحيح في الصحيحين، فيدل على أن الأكل لحم الإبل ناقض، وهذه مسألة تعبدية، هذه مسألة ماذا؟ تعبدية. وبعض العلماء ذكر لها حكمة ظاهرة، قال أن الإبل فيها شيطنة، فهي فيها شيطنة وتشطن على الإنسان ربما وتؤذيه، وهذه الصفة ربما آكل اللحم يكتسب هذه الصفة من الإبل. فلذلك يقولون لما كان من أسباب الغضب حضور الشيطان وآكل لحم الإبل ربما يصير فيه شيطنة، فإنه لا يطفئ النار التي خلق منها الشيطان إلا الماء الذي يتوضأ به المتوضأ، وهذه يعني أقرب الحكم الدالة على أنه ناقض. لكن نحن نقول أرجح أن الأمر يعني تعبدي، وما زاد بعد ذلك من حكم ربما تكون لها معنى مقبول، لكن هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وهذا مما فرد به الحنابل عن الجمهور. قول المصنف بعد ذلك: ومن تيقن الطهارة. طبعا الآن بعد أن ذكر المؤلف النواقض السبعة، وهي الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما وزوال العقل ولمس الذكري ولمس المرأة بشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الإبل، هذه السبعة التي أراد أو ذكرها المؤلف. هناك أيضا من العلماء من أضاف خروج الدم والقيء، وقال أنه يعتبر ماذا؟ ناقض من النواقض. والصحيح أن خروج الدم والقي لا يعتبر ناقض من النواقض، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن كان في المذهب أيضا من يقول أن خروج الدم، لكن المؤلف اختاره أن خروج الدم لا يعتبر ناقض. خروج الدم من يعني من غير السبيلين، خروج الدم من البدن لا يعتبر ناقض. وكذلك القيء، يعني إذا قاء الإنسان أي أخرج الطعام من جوفه، فالقي أيضا لا يعتبر ناقض، القي لا يعتبر ناقض من النواقض، من نواقض الوضوء، وهذا أيضا الذي اختاره المؤلف ولم يذكره، اختاره أيضا شيخ سام تيمية وابن سعدي وأيضا غيرهم من أهل العلم. وحجتهم أنه لم ير الدليل يدل على أن خروج الدم ناقض، رغم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويصابون بجروح، ولم يقل يوما ما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الدم، إلا أن الدم الكثير ذهب العلماء إلى أنه من جنس الدم الفاحش، الدم المسفوح. والدم المسفوح الكثير الفاحش هذا يرى العلماء أنه نجس وأنه لا بد من الوضوء منه، وهذا لا شك القول أحوط أن الدم الكثير يعتبر ناقض، وأن الدم اليسير الخارج من البدن لا يعتبر ناقض. بعد ذلك قال المصنف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث شك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. هذه قاعدة، قاعدة عظيمة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقد يعني مرت معنا مسألة التحري والاجتهاد في الباب الأول من الفصل الأول من فصول، أو الباب الأول من أبواب الطهارة، عندما تكلمنا عن من اشتبه عليه طاهر بنجس من الثياب والمياه، قلنا يعمل بقاعدة الاجتهاد والتحري ويتحرى أيهما طاهر، وبناء عليه يفعل وهو معذور في ذلك، وهي يعني من المسائل التي ترجع في كثير من معانيها إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومن فروع هذه القاعدة، وهي قاعدة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على ما تيقن عليه. فإذا كان متيقنا بوجود الطهارة ووسوس أو شك أنه أحدث وهو يعلم أنه كان قد على وضوء، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك وإلى هذا الوسواس، لقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل، الحديث هذا ذكرناه كثيرا، قال: في الرجل يخيل إليه في صلاته أنه يسمع صوته ويجدريح، قال: لا يخرجن من صلاته حتى يسمع صوته ويجدريح. وهذا الحديث هو الأصل في هذه القاعدة التي يعتبر من القواعد الكلية في الفقه، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أيضا إذا كان تيقن حدث، يعني يعلم أنه أحدث ولم يتوضأ، ثم شك هل هو توضأ بعدها ولم يتوضأ، يبني على اليقين وهو ماذا؟ أنه على حدث، فيقوم ويتوضأ. إذن العمل باليقين وترك وطرح الشك وترك الشك وعدم الالتفات إليه هو السبيل في بناء الأحكام، وهو أيضا العمل بها يطرد عن الإنسان الوسواس. فكثيرا من مسائل التي يقع فيها بين الناس فيها الوسواس، ويزيد كثير عند بعضهم الوسواس، أنه يغلب جانب الشك والوسواس ولا يأخذ باليقين. واليقين من عمل به أبعد عن نفسه هذه. ثم بعد ذلك قال المصنف: باب الغسل من الجنابة. وباب الغسل من الجنابة هنا في هذا الباب نلاحظ أن المؤلف حدد هذا الباب بباب الغسل من الجنابة، وهناك أسباب أخرى للغسل غير الجنابة كالحيض والنفاس، لكن لأنه سيأتي بباب خاص بالحيض سيذكر أن من أسباب أو من موجبات الاغتسال الحيض، وأيضا سيأتي في باب الجنائز ويأتي أيضا يذكر من موجبات الغسل الموت، كذلك في مسألة إسلام الكافر. فالحيض والنفاس أخرها المؤلف، لكن نحن سنشير إن شاء الله إليها وإلى الأدلة الدالة على وجوب الغسل فيها وعلى بقية المسائل ومسألة أيضا إسلام الكافر وغيره. قال المصنف: باب الغسل من الجنابة. الغسل فلذلك يجوز أن نقول الغسل والغسل، إذن مصدر من غسل شيء يغسله غسلا أو غسلا. والغسل هو تمام غسل الجسد كله، أما الوضوء فإنه وضوء، يعني غسل بعض البدن وهو الأعضاء، أعضاء الوضوء، لكن غسل البدن كاملا يسمى الغسل أو الغسل. وفي الاصطلاح عرفه بعضهم فقال: هو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، أي أن يعم البدن، أن يعم البدن، أن يعم، أن يعم الماء البدن، وأن يعمم البدن بالماء، هذا معنى الغسل في اصطلاح الفقهاء. ثم قال المصنف بعد ذلك: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. هنا المؤلف ذكر الأسباب الموجبة للغسل، الغسل من الجنابة. الجنابة هي حال يكون فيها الإنسان وقع منه خروج المني أو التقاء الختانين، وسيأتينا إن شاء الله ذكرهما. إذن ما هي الجنابة التي يجب فيها الغسل؟ هو ما سيذكره المؤلف بعد ذلك. فقال: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. هذا الموجب الأول للغسل من الجنابة، وهو خروج المني وهو الماء الدافق. المني هو الماء الدافق الذي يخرج من الرجل وكذلك المرأة عند الاحتلام أو الجماع أو الاستمناء، وهو ماء أبيض أو أصفر ودافق وثقيل وثخين، وهو أصل خلقة الإنسان، وهذا لا يخرج إلا في هذه المواضع، إما الجماع أو الاستمناء أو الاحتلام، هذا على سبيل الصحة. أما على سبيل المرض فربما يخرج من الإنسان وهو مريض فيكون مذاء أو مناء وهو الذي يخرج منه، وهذا يحدث في من يصاب أحيانا بمرض دوالي الخصيتين، يصلح عنده انحباس للمني في إحدى خصيتيه ثم بعد ذلك يفرزه ويخرج مع مخرج البول، وهذا سيأتي الآن إشارة إلى حكمه أنه حكمه من حكم من كان به حدث دائم، وهذا بسبب المرض فلا يوجب الغسل، لا يوجب ماذا؟ الغسل، إنما يوجب فقط الوضوء. أما خروج المني حال الصحة بالجماع أو الاستمناء أو الاحتلام فإنه هو المراد في هذه المسألة، والدليل عليه على أن الجنابة من موجبات الغسل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وأيضا لحديث علي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء، الماء هنا المقصود به المني، لأن المني يسمى أيضا ماء من ماء مهين. الماء المهين الذي ورد في القرآن هو ماذا؟ المني. فإذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وأيضا حديث أم سلمة أو غيرها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال نعم إذا رأت الماء، أي أن المرأة كالرجل أيضا ينزل منها المني في الجماع وأيضا عند الاحتلام. قال نعم إذا احتلمت، إذا رأت الماء، فإنه إذا نعم إذا رأت الماء أي إذا رأت المني وجب عليها الغسل. وهذا حديث رواه البخاري. وأيضا حديث آخر صحيح في مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، أي الماء الاغتسال من الماء الذي هو المني، فإنما وجب عليه الاغتسال بالماء لأنه خرج منه الماء الذي هو المني. ثم قال والتقاء الختانين. ثم قال المصنف والتقاء الختانين، أيضا من موجبات الغسل بعد خروج المني بسبب الجماع كما قلنا أو الاستمناء أو الاحتلام، أيضا من موجبات الغسل التقاء الختانين. والمقصود بالختانين مثنى ختان، والختان هو الحشفة الذي يكون على الفرج. يعني كيف نختن الذكر؟ نقطع الجلد الذي يكون على ذكره، هذا هو الختان. فقطع الجزء هذا الجلد يبقى الباقي وهو رأس الذكر، هذا هو الختان. رأس الذكر يسمى ختان. كذلك المرأة شفرتيها أي طرف أو مدخل فرجها يسمى ختان. فإذا التقى الختانين أي التقى عضو الرجل بعضو المرأة وغيبه مقدار المقدار الختان، هنا قد وجب الغسل. وبعضهم قال بمجرد التقاء عضو الرجل بعضو المرأة فإنه أيضا يعتبر من التقاء الختانين. والدليل على التقاء أن التقاء الختانين يوجب الغسل حتى لو لم ينزل المني، حتى لو لم ينزل المني، يعني الجماع يوجب الغسل سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، أنزلت المرأة أو لم تنزل، أو لم ينزل كلاهما، فإنه في كل الأحوال الجماع يعتبر موجب للغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه المسلم في الصحيح إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان والختان، يعني مس ختان رجل ختان المرأة، فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. إذن التقاء الختانين يعتبر ناقض من النواقض، عفوا يعتبر موجب من موجبات الغسل. ثم قال والواجب فيه، قال والواجب فيه. إذن المؤلف هنا أعرض عن بقية الأسباب والأمور الأخرى التي أيضا تدل على وجوب الغسل. ذكر بعض العلماء أن من موجبات الغسل إسلام الكافر إذا أسلم الكافر، وبعضهم جعلها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وجوب الاغتسال، يعني لو أسلم الكافر فلا يجب عليه الغسل عند بعضهم، والبعض قال يجب. واستدلوا على ذلك بحديث قيس بن عاصم عندما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من عندما كان قد ربطه في المسجد في سارية في المسجد، ثم أطلقه فذهب فاغتسل وكان لا زال على كفره، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال لأنه يعلم أنه سيسلم، وبعضهم قالوا إنما هو رضي الله عنه بادر بنفسه واغتسل، وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث منهم من حمله على أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم بالاغتسال، ومنهم من قال أن قيس بن عاصم، وهذا هو الصحيح، أن قيس بن عاصم بادر بالاغتسال بنفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذكر قصة إسلامه. إلا أنه هناك اعتبار آخر للدلالة على وجوب الاغتسال على من أسلم ودخل في الإسلام، أنه في حال كفره إذا كان بالغا ربما يعني جامع أو خرج منه المني بكل حال من الأحوال بأي سبب، فإنه عند ذلك اغتساله كله ليس عبادة ولا تصح منه، فلا يصح منه العمل إلا بعد إسلامه. فنقول إذن يجب عليه ماذا؟ الاغتسال في هذه الحال. أيضا من العلماء من ذكر أن من أسباب من موجبات الغسل أيضا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. سيأتينا تفصيل مسائل متعلقة بالحيض والنفاس. وأما الدليل على وجوب الغسل على الحائض قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا دليل على وجوب الاغتسال لأن الطهر هنا الاغتسال. وبينه ووضحه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، فأمرها بالاغتسال بعد انتهاء الحيضة، فدل على أن من موجبات الغسل الحيض وكذلك أمره للنفساء بذلك. سؤال الأخ الكريم عن التدخين، هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ لا، التدخين أو أكل طعام ذو رائحة كريهة كالبصل والثوم وغيره فإنه لا يعد ناقضا، سواء كان هذا رائحة كريهة مما هو مباح كالبصل والثوم أو مما هو محرم كالدخان، فهذا لا يعتبر ناقض، ويكتفي بتطهير فمه وتنظيف فمه بغسله أو أكل علك أو شيء من الروائح الطيبة حتى تذهب الرائحة الكريهة ولا يؤذي المصلين. ثم قال بعد ذلك والواجب فيه النية، أي الواجب في الاغتسال مما يجب في الاغتسال النية، أي أن ينوي رفع الحدث الأكبر. من موجبات صحة الاغتسال من الجنابة وسائل الغسل الواجب على الرجل أو المرأة أن ينوي به رفع الحدث الأكبر، وأيضا من موجبات قال تعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. وهذا الواجب أيضا الآخر وهو أن يعمم البدن بالغسل، فلا بد أن يصل الماء لجميع البدن، لجميع ماذا؟ لجميع البدن. وسيأتينا حكم الشعر الزائد، هل يلزم إذا كان مربوطا هل يلزم أن يحله من رباطه وأن يفك هذه الضفائر في الشعر الطويل أو لا؟ سيأتي إن شاء الله. بس هنا تعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق هنا حتى يحصل به رفع الحدثين الأكبر والأصغر، لا بد أن يعمم سائر البدن مع المضمضة والاستنشاق. أما بدون المضمضة والاستنشاق فهذه مسألة خلافية، الحنابلة يرون أنه لا يرفع الحدث الأكبر إلا الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق، والجمهور من يرى أن المضمضة والاستنشاق لا تجب في الوضوء فلا تجب أيضا ما عندهم هذا في الغسل، فقالوا يجزئ غسل بدني ظاهر البدن دون المضمضة والاستنشاق، لكن الحنابلة يرون أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق لأجرف الحدث الأكبر. أما رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فإن الحنابلة يضيفون على المضمضة والاستنشاق وتعميم البدن أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر حتى يحصل معه رفع الحدثين. أما إذا سيأتينا أيضا، أما إذا تمضمض واستنشق واغتسل ونوى الحدث الأكبر فقط، فإنه لا يبيح له ما بقي، يعني يرفع عنه الحدث الأكبر فقط ولا يرفع عنه الحدث الأصغر. ومعنى ذلك أنه إذا أراد أن يصلي، سيأتينا هذه المسألة، أنه إذا أراد أن يصلي فإنه لا بد أن يتوضأ، لكن إذا نوى عن الحدثين فإنه يرفع الحدث الأكبر والأصغر بالمضمضة والاستنشاق مع التعميم بدل. وسيأتينا أن الراجح أنه حتى لو لم ينوي رفع الحدث الأصغر فإنه يرتفع بمجرد الاغتسال كامل، تعميم الماء على البدن مع المضمضة والاستنشاق، حتى لو نوى فقط رفع الحدث الأكبر فإنه يحصل أيضا رفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر أكبر من الأصغر، والأصغر يدخل في حكمه فيكون رافعا للحدثين إذا تحقق فيه النية وتعميم البدني مع الماء المضى والاستنشاق. سيأتينا إن شاء الله ذكر هذه المسألة. ثم قال: وتسن التسمية. هذا اختيار ابن قدامة أن التسمية سنة، لكن رأي آخر عند متأخري حنابلة يرون وجوب التسمية كما قلنا في الوضوء وكذلك في الاغتسال، لكنهم يقولون إذا نسيها وتذكر أثناء الغسل فلا مانع أن يسمي مرة أخرى. وإذا أيضا هناك من يرى من الحنابلة أنه إذا نسيها فإنها تسقط، حتى من قال بوجوبها قال تسقط عند النسيان. قال: وتسن التسمية، لكن التسمية الصحيح أنها في الوضوء والاغتسال كله سنة وليست واجب. قال: ويدلك بدنه بيديه، ويدلك يده ويدلك بدنه بيديه للتأكد على تعميم البدن بالماء، لا بد أن يجمع مع صب الماء عليه الدلك حتى يتحقق وصول الماء لسائر البدن، ويفعل كما روت ميمون. أي أراد قصد المؤلف أن صفة الغسل إذا أراد أن يغتسل هو ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيحين، قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه أي من المني، ثم ضرب بيديه على الحائط والأرض أي أراد إزالة ما أصابه من المني وغيره من النجاسات، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. وهذا الحديث في الصحيح فيه ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث عائشة أيضا عند البخاري ومسلم، وفيه قالت أنه كان يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وهذا الحديث حديث عائشة حديث ميمونة كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وأيضا يعمم سائر البدن بالماء، فلا بد من تعميم سائر البدن. ونتوقف هنا ونكمل هذا الباب غدا إن شاء الله. غسل اليوم غسل الجمعة هو سنة لمن أراد أن يصلي الجمعة، وكذلك سنة ليوم الجمعة، فهي سنة لها سببان. فهل الآن نحن لا نصلي الجمعة؟ نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى مساجدنا مرة أخرى، فيبقى لنا السبب الآخر وهو دخول يوم الجمعة، ف يستحب الاغتسال يوم الجمعة وإن كنا لا نصلي الجمعة، ولذلك يستحب الاغتسال أيضا للمسافر مثلا الذي ليس عليه جمعة أو للعاجز عن صلاة الجمعة، يستحب له الاغتسال أيضا يوم الجمعة. سؤال الأخ الشيخ تركي في مسألة خروج الدم الكثير، أنه ورد عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه أصيب بسهم فكان يصلي وأكمل صلاته وهو ينزف. طبعا تعرفون أنه أثناء المعارك كانوا يصلون صلاة الخوف، وأثناء المعركة يصاب فيخرج منه دم كثير. فلذلك نحن قلنا أن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء بعد خروج الدم، فدل على أن خروج الدم لا يعتبر ناقض، وهذا هو الذي تؤيده النصوص. لكن حنا قلنا خروج الدم الكثير الفاحش من باب الأخذ بالاحتياط، الأخذ مع هذا بالاحتياط، وإلا أنه في الحقيقة لا يوجد دليل جازم وقاطع بأن خروج الدم ناقض، لا يوجد دليل قاطع على أن خروج الدم ناقض. أيضا السؤال عن لمس الفرج، فرج الطفل، هذا مما تعم به البلوى ويكثر، ومثل هذا يعني أمر عام، فلو كان ناقضا لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر أو أنه أمر أو أنه لو كان يعني ناقضا لكان من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعادة الوضوء للنساء أو لمن يمس ذكر الصغير والرضيع عند غسله، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على أن مس فرج الرضيع والصغير إذا غسلته أمه أو أي امرأة أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقض. فمس فرج الصغير لا يعتبر ناقض، وهو كما قلنا أمر يتكرر كثيرا، فلو قلنا أنه ناقض أشق على المرأة كثرة الوضوء. والصحيح إن شاء الله والراجح أن مس الفرج كما قلنا إذا كان بشهوة من الرجل أو المرأة، مس فرجه رجل أو المرأة بشهوة بنفسه فهذا يعتبر ماذا؟ ناقض. أما غير ذلك فلا يعتبر ناقض.